ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى يعني هذا هو المجلس الأول من هذه المجالس التي نحاول فيها أن نمهد الكلام حول إن شاء الله تبارك وتعالى حول فقه الصيام. الحقيقة أنا أحب دائما أن أقدم ببعض المقدمات قبل الولوج مباشرة إلى فقه الصيام. الولوج مباشرة إلى فقه الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى يعني إحنا يعني الحقيقة أننا تعودت معكم أن كل عام بفضل الله تبارك وتعالى نقرأ هذا الكتاب ونشرحه من كتاب مختلف. بفضل الله عز وجل يعني سبق معنا أن تكلمنا أن تناولناه من دليل الطالب، وكذلك بفضل الله عز وجل تناولناه من مختصر الفقير، وقبل ذلك كانت لنا محاضرات في فقه النوازل في الصيام وبعض المقدمات التي تلزم من يقبل على هذا الشهر العظيم الجليل. أي شيء في الدنيا يحتاج إلى مقدمات، اللي احنا بنسميه التسخين، لابد أنك تسخن. يعني وضعت السنن كموطئات ومقدمات للفرائض، أنت لا تدخل إلى الفريضة مباشرة، أنت لا يمكن أن تدخل إلى الفريضة مباشرة، لابد أن توطئ لها بالسنة حتى تدخل لها يعني مستقرا مطمئنا خاشعا خاضعا. والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى هي الفرائض، فلا بد لها من موطئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر أشهر عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوطئ لرمضان بكثرة الصيام في شهر شعبان وكثرة الأعمال الصالحة، وقال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. رجب شهر حرام، فالناس كلها تقبل على هذا الشهر الحرام وتحاول يعني أن تكثف الأعمال الصالحة وأن تمتنع عن الأعمال التي تسخط الله تبارك وتعالى. فكان يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، وهذه مواسم الخير قد أقبلت، مواسم عظيمة تبدأ برجب. رجب هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأعمال الصالحة وتضاعف فيه كذلك السيئات، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي هذا الشهر الفضيل العظيم شهر شعبان، والذي فيه ليلة يعني فيها كلام لأهل العلم، يعني وإن لم يصح فيها شيء، ليلة النصف من شعبان. لكن على كل حال يعني ورد فيها أشياء، وبعض السلف كان يعظم هذه الليلة إلى غير ذلك من أمور. ثم يأتي هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر. ثم بعد ذلك 6 من شوال، من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كأنما صام الدهر. ثم يأتي شهر ذو القعدة، ثم ذو الحجة الذي فيه فريضة الحج الفريضة العظيمة. ثم يأتي بفضل الله تبارك وتعالى شهر المحرم الذي أحب الصيام إلى الله، الصيام في شهر الله المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن بين يدي الكلام عن فقه الصيام نحتاج إلى الكلام في بعض الأشياء. يعني نحن دائما ما نقول يعني يكون هذا شعارك: أيها السائر إلى الله هذه فرصتك، أيها السائر إلى الله هذه فرصتك. الله عز وجل يعطيك هذه المواسم العظيمة الجليلة حتى تزداد منه قربا وله خشية وبه تعلقا، حتى يعني تعجل إلى الله تبارك وتعالى، ويكون شعارك في هذه الأشهر كشعار نبي الله موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فنحتاج إلى أن نتكلم على بعض القواعد التي يمكن أن نستخدمها كي تؤهلنا لهذا الشهر العظيم. نحتاج إلى استثارة الشوق إلى الله تبارك وتعالى، ولتعلم أنك لن تصل إلى الله تبارك وتعالى ولن تعان على عمل من الأعمال إلا بمعونة الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته وتوفيقه. فأنت تبادر بالعمل، فإذا رأى الله عز وجل منك المبادرة والإقبال استجاب لك وأخذ بيديك ووفقك وأعانك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، هناك بعض العوامل التي نحتاجها كي تثير شوقنا إلى الله تبارك وتعالى. من أعظم هذه الأشياء أن يعني نطالع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن نطالع هذه الأسماء وأن نتدبر كلام الله. كثرة التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى وفهم معانيه. وأنتم تعلمون أن من أعظم سمات أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم كانوا شديدي الاستجابة للقرآن والتفاعل مع القرآن. يعني لعلنا تكلمنا أمس في درس صحيح البخاري عن قصة أبي الدحداح وقصة أبي طلحة، حينما سمع قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فأخرج كل منهم حديقته، قال: هي في سبيل الله. وكذلك ينبغي أن نطالع منن الله تبارك وتعالى العظيمة وآلائه الجسيمة في أنفسنا وحواسنا وأولادنا وأهلنا، ونتحسر دائما على فوات الأزمنة في غير الطاعة. إنسان يبادر بالطاعات، إنسان يسابق يسارع إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، ويتحسر على كل ثانية ضاعت في غير ذكر الله، في غير طاعة الله، في غير قربة إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي دائما في هذه الأشهر وهذه المقدمات أن نطالع سير الصالحين، سير الصالحين السابقين. أنت هؤلاء سبقوا، هؤلاء الذي كان أحدهم يقوم الليل من العشاء إلى الفجر ويصوم النهار ويكثر من الذكر وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال أبو إدريس الخولاني: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون على الصراط؟ والله لنزاحم أن يسبقونا، والله لنزاحمنهم على الصراط. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف أثير الشوق؟ أثير الشوق إلى الجنة، الجنة البهية الجميلة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة سبحان الله العظيم التي فيها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وفيها العلماء الكبار، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل لبعض السلف: صف لنا الجنة. قال: الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجنة فيها رسول الله وكفى. الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هو أعلى درجات النعيم في الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله أعلى درجات الجنة على الإطلاق. فتثير شوقك إلى رؤية وجه الله تبارك وتعالى الجنة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. طبعا وأنت تسير إلى الله تبارك وتعالى ستجد كثيرا جدا من قطاع الطرق، جدا، لا يعني لا حصر لهم، قطاع الطرق لا حصر لهم. من هؤلاء القطاع على سبيل المثال المسلسلات والأفلام والدراما. ومن أعظم قطاع الطريق إلى الله في هذه الآونة التي نحياها وفي هذا العصر السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر والإنستجرام واليوتيوب وكثرة الترفه. فإن عباد الله ليسوا بالمترفين، إنسان يعود نفسه الشدة شوشنه، فإن النعمة لا تدوم. كثر الأموال الأولاد، هذا كله قد يكون قاطعا لك عن الله تبارك وتعالى. الأزواج: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قد يقطعك عن الله تبارك وتعالى، قد يعلقك بالدنيا. ولذلك نعم النساء، نساء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إحداهن تقول لزوجها: اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الآخرة. هذا كله. ولذلك ينبغي أن تترك كل ذلك خلفك وأن تسير إلى الله تبارك وتعالى، ويكون شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي هلا إن كنت ذا همة حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن العزم يكفيك حاملا. حي هلا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أولا لابد من علم الإنسان بمعرفة فضل الله تبارك وتعالى في المواسم، له فضل ومنة تبارك وتعالى، والعبد له فرصة في هذه الأشهر. ولذلك يعني في الحديث إن لربكم أو إن لله في أيام الدهر نفحات، ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إنسان يتعرض لنفحات الله قيام الليل، هذه نفحة من النفحات العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يغتنم الأيام، اليوم الذي يمضي لا ندري هل سيعود أو لن يعود، ما من يوم تشرق شمسه إلا ويقول: أنا يوم جديد، كما يقول الحسن البصري: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإنني لا أعود إلى يوم القيامة. لابد العزيمة يا إخوة والهمة لابد لها من تمارين، تمارين لابد من تمارين، وإلا تتفسخ منك وتضيع، تضيع همتك. فلا بد من هذه التمارين، لابد من تمارين، تمارين بقى بالسنن النوافل، أنت بتعد النفس للدخول في الفريضة بالسنن والنوافل. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إنسان إن كان عنده نية بيسير، يعني بيسير، أنت تسير وتبدأ الطريق وتفتح الطريق، فإذا فتحت أخذ الله عز وجل بيديك ودخلت في الطريق. لا بد أن تبدأ، فتبدأ ثم يأخذ الله عز وجل بيديك ويفتح لك الباب فتحا عظيما، وتبدأ يعني كما يقولون درجة درجة، تتدرج مع النفس وتخادع النفس. النفس إذا دخلت وهجمت بها على الطاعة مرة واحدة أنفت ونفرت وفرت منك، لكن تأخذها واحدة واحدة. مرة يعني تبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين والوتر، ثم ركعتين بربعين، ثم 4 ركعات بأربعة أرباع، ثم يعني 8 ركعات ب8 أرباع بجزء، ثم الوتر، ثم تديم على هذا، خير العمل أدومه وإن قل. ولذلك بعض السلف كان يقول أحدهم: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات غما لم يكن ذلك، لم يكن ذلك كثيرا، يعني أن تتخيلوا لم يكن ذلك بكثير. ولذلك أحمد بن حرب يقول هذا، يقول: يا عجبا لمن يعلم أن الجنة تتزين له فوقه والنار تسعر، كيف ينام، كيف ينام بين هذه وتلك. وينبغي علينا أن ننبذ البطالة والبطالين، يعني كن دائما مع الذين يحثونك على الطريق، يأخذون بيديك، يدفعونك دفعا إلى السير في طريق الله تبارك وتعالى. إياك كن مع أصحاب الهمم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع البطالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من يا شباب؟ وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك كان من كلام السلف الجميل: الراحة للرجال غفلة، الراحة للرجال غفلة، ولا تستطاع الجنة، الجنة لا تستطاع إلا بإجهاد الجسد والتعب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله ماذا؟ ألا إن سلعة الله الجنة. قالوا: الراحة للرجال غفلة. ولذلك أنت تحب إخوان الصدق، تحب الأصدقاء الذين يحثونك على طاعة الله تبارك وتعالى، يأخذون بيديك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الحسن البصري قال هذا، قال: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإخواننا يذكروننا الله والدار الآخرة، وأهلنا يذكروننا الدنيا. تقول لك المرأة هات، ويقول لك الولد هات، وهات وهات، هو من لا يريدون منك إلا دنياهم وإن خربت آخرتك. الإنسان مليء بالعيوب، لا تكاد عيوب الإنسان تنتهي أبدا، مستحيل، مليء بالعيوب. ولذلك من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه أن يهتم بعيوب نفسه، كيف يصلح عيوب نفسه، يعني لا يكن نظرك دائما معلقا بعيوب الناس، انظر إلى نفسك فأنت مليء بالعيوب. ولذلك في الأثر في الإسرائيليات أن يعني أن موسى صلى الله عليه وسلم يعني قال لربه: يا رب عظني. قال: يا موسى لا تنظر لعيوب الناس ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا، أنت مليء بالعيوب والآفات، فانظر إلى نفسك وحاول أن تصلح، أعد قائمة كده كبيرة بعيوبك وأخطائك وحاول أن تتخلص منها عيبا بعد عيب. هناك بعض العادات، واحد مثلا عنده عصبية شديدة، عنده غضب شديد، واحد عنده مثلا تجرؤ على محارم الله تبارك وتعالى، واحد عنده مثلا على سبيل المثال حقد أو حسد أو غل أو ما شابه ذلك، يحاول أن يعالج نفسه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن يخاف من عيوبه ويخاف من ذنوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. التشبيه نبوي عجيب. فمعاملة الناس مبنية على ماذا؟ أنت لما تيجي تعامل الناس، معاملة نفسك لابد أن تكون شديدا مع نفسك، لا تحاول أن تعذرها. إنسان يشتد مع نفسه، يحتد معها، يحتد مع نفسه ثم يتساهل مع الناس. يعني إذا تعاملت مع الناس فلا بد أن تقتدي بهذا البيت: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء إثما أن تعد معايبه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه. ولكن الإنسان دائما بالنسبة لمعاملته لنفسه هكذا يعاملها بهذا الأسلوب: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فلا بد أنك تعد للطاعة إعدادا جيدا، ولا بد أن تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم كما قال عمر بن الخطاب: قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، أو قبل أن توزن عليكم. مطالعة أحكام الصوم ده شيء مهم، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذه المقدمة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. فالأصل أن الإنسان يبدأ يطالع يعرف أحكام الصوم، خاصة في هذه الأعصر. يعني دائما إن شاء الله إحنا عندنا كده قائمة، طبعا يعني أتمنى ونحن يعني نحاضر من كان عنده سؤال ليطرحهم، السؤال على وجه الخصوص في أحكام الصوم، على وجه الخصوص في أحكام الصوم، ولا نخرج عن أحكام الصوم في هذه الدروس. فلا بد من مطالعة أحكام الصوم وما يتعلق بشهر رمضان بصفة عامة، ولا بد أن تعد نفسك كي تتذوق عبادة الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. كيفية تحصيل حلاوة الطاعة؟ كيف أحصل حلاوة الطاعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم، له طعم، طعم جميل. من ذاقه لا تكاد لذة في الدنيا تدانيه، ومن ذاقه ثم سلبه عذب عذابا شديدا. هذا من العذاب الشديد، أن يكون الله عز وجل آتاك حلاوة الإيمان وجمال الإيمان ثم يسلب منه بمعاصيك وذنوبك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه، أو كانت ثلاث من كنا فيه، كان مؤمنا خالصا. يعني الثلاث من كان فيه هذه الثلاث، واحدة من هذه الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالفكر نفسه لا يحد، الفكر لا ليس له حدود. طب لابد أن تعمل هذا الفكر في مرضاة الله تبارك وتعالى، في كيف ستأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، كيف ستحفظ القرآن، كيف ستقوم الليل، كيف تخطط لحياتك الأخروية. واللسان لا يصمت والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلتك بالصغائر والتوافه، وإن لم تعملها في الخير عملت في الشر. إن في النفوس ركونا إلى اللذيذ والهين، ونفورا عن المكروه والشاق. فارفع نفسك ما استطعت إلى النافع الشاق، وروضها وسسها على المكروه والأحسن، حتى تألف جلائل الأمور وتطمح إلى معاليها، وحتى تنفي عن حتى تنفى أو تنفر من كل دنية، وتربأ عن كل صغيرة. علمها التحليق، تكره الإسفاف، علمها أن تحلق في السماوات، لا تعلمها أن تكون دائما في الأسفل. علمها العزة، تنفر من الذل. أذقها اللذات الروحية العظيمة، تحقر اللذات الحسية الدنيوية الحقيرة التي لا قيمة لها. وكذلك من الأشياء التي تحثك حثا شديدا وتدفعك دفعا شديدا كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، كثرة ذكر الله. طبعا وظيفة اللسان في الذكر يجب أن تحصل حضور القلب، يعني إذا أكثر الإنسان من الذكر وصار له عادة حضر القلب. طب كيف أستطيع أن أنا أحصل حلاوة الذكر؟ يعني كيف أحصل حلاوة الذكر؟ المقصود من الذكر الأعظم أن تعرف أن تجل الله تبارك وتعالى، أن تجل مقام الله، أن تخاف من الله، أن تخشى الله، أن تهاب الله، أن تقدر الله حق قدره، أن تقدر الله حق قدره. ثانيا أن يلحظ العبد نعمة الله على الخليقة لنوالهم شرف ذكره، هذا شرف عظيم جدا، وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجريانها في الجوارح مع تلبسه بالمعصية، أنت متلبس بالمعصية ومع ذلك الله عز وجل ييسر لك الذكر وييسر لك قراءة القرآن، ومع جحودك بآلاء الله ونعمائه، فلا بد أن تلزمك ذلك جناب الاحتشام عند ذكر الله، فإنك تستحضر أن الله عز وجل يراك، الله معك، الله يراك، الله مطلع عليك. ولذلك يقول أحد السلف: ما نفعني الله بشيء، ما نفعني بمقولة خالي لي، كان يقول لي: يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل 3 مرات: الله معي، الله يراني، الله معي، الله يراني. شيء عجيب، حتى تربى في قلبه خشية الله ومراقبة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن تستحضر دائما قول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله معك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى، لا تيأس، يعني اذكر الله كثيرا حتى وإن لم يحضر قلبك، وصل كثيرا وصم كثيرا وافعل الخيرات. طيب يا مولانا أنا لا أشعر بقلبي، حتى وإن لم تشعر بقلبك فإن الفتح قد يتأخر، لكن من داوم الطرق يوشك أن يفتح له. الذي يترك الباب كثير إن شاء الله، الله عز وجل الكريم الجواد الرحيم الودود الغفور يفتح لك إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تيأس من تأخر الفتح. ولذلك يقول بعض السلف، حبيب أبو محمد يقول: قمت الليل 20 سنة، 20 سنة لا يشعر بقيم، لا يشعر بقلبه، لا يستحضر، لا يشعر باللذة، لا يشعر بالخشوع. قال: قمت الليل 20 سنة، هنا ما شعر وما جاء الفتح، قال: ثم تلذذت به 20 سنة. الله، يبقى قام الليل 20 سنة ما شعر بقلبه، ثم تلذذ بقيام الليل 20 سنة. طبعا يفضل انك تذكر الله تبارك وتعالى في الخلوات. ورجل من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني فاضت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. يبقى الخلوة تأخذ مكان، يكون لك خلوة في بيتك، يكون لك خلوة مع نفسك، تحاول قدر المستطاع أن تستحضر فيها قلبك، أن تتذكر فيها ذنوبك، أن تعزم فيها على السير إلى الله تبارك وتعالى وعلى الاستغفار وعلى التوبة. هناك وسائل لتحصيل كذلك لذة الصيام. صيام الإنسان قد يصوم، بيصوم كل يوم ويفطر ويتسحر، لكن خلاص يعني مثله مثل غيره. والله عز وجل قال: الصوم لي وأنا أجزي به، لأن نهى الإنسان يترك طعامه وشرابه لأجل الله تبارك وتعالى. فأنت بتلتز بخدمة الله تبارك وتعالى، تجوع وتعطش وتتذكر أن ذلك لحبيبك وخالقك تبارك وتعالى، فترضى وتصبر، ثم تتألم من خشية عدم القبول: يا رب تقبل، يا رب تقبل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالسيدة بتقول، السيدة عائشة بتقول: وجلة، يعني يصلي ويصوم ويزكي ويخاف يعني يفعل المعاصي ويخاف ألا يتقبل منه. قال: ليس الأمر كذلك يا ابنة الصديق، لكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. يا الله يا رب يا رب احفظك ورضاك. يبقى في وسائل لتحصيل لذة الصوم، العبادات لها لذة، فلا بد هناك من وسائل كي تحصل هذه اللذة، لذة الصيام. تحتاج إلى وسائل كثيرة لتحصيل لذة الصيام. هناك وسائل لتحصيل لذة الصلاة: حضور القلب، قلبك يحضر وأنت تصلي، تتفهم الآيات التي تتلوها، تعظم جناب الله، أنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، تهابه ترجوه تخافه تستحي منه. الدواء النافع في حضور القلب: قطع شجرة حب الدنيا، وجمع الهم على الاخره، حب الدنيا افه الافات واعظم البليات حب الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر اخشى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا الفقر، الفقر ليس فيه خشيه، يقول ان الدنيا كده كده سياتيك رزقك، يعني رزقك لن يضيع منه شيء. ولذلك قال: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم، فتهلككم كما اهلكت كما اهلكتهم. نسال الله العفو والعافيه. فلابد من هذه الاشياء، تحصيل اسباب لذه. طب في القران وانت تتلوه هل له لذه؟ له لذه عظيمه جدا. اولا انك تتتبع اداب تلاوه القران، انك تتوضا تجلس وتفرغ قلبك وتفهم الكلام وتتدبره، لان القران نزل كي نتدبره. قال الله عز وجل: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. اذن هذا الكتاب العزيز انزله الله تبارك وتعالى كي نتدبر، كي نتدبر. التدبر دافع عظيم للتغيير، دافع عظيم لإزالة الغفلة، دافع عظيم لقيادتك إلى الطريق المستقيم والهدي القويم. فتفهم أن هذا كلام الله، هذا كلام الله تبارك وتعالى، وكلام عالي جليل كبير، وتحمد الله تبارك وتعالى أن يسره للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، والقرآن عظيم جليل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتعظم المتكلم تبارك وتعالى، تحضر قلبك وتترك حديث النفس وتتدبر. والتدبر يعني مرحلة وراء حضور القلب. كان الواحد من السلف يقوم بالآية، آية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تعذبهم آية واحدة يقوم بها ليلا كاملا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أن تتفهم، تستوضح من كل آية ما يليق بها، هذا أمر في غاية الأهمية. أن تتخلى عن موانع الفهم، أحيانا هناك موانع تمنعك من الفهم، منها أن يكون همك منصرف إلى إقامة الحروف اللي بسموها التجويد والمخارج ومثل هذه الأشياء. أن تكون مقلدا لمذهب تجمد عليه وتتعصب له، هذا كله من موانع الفهم. أن يكون مصرا على ذنب، الإنسان إذا أصر على ذنب فإن هذا يمنعه من الفهم، يمنعه من التدبر. أن تكون متصفا بآفة في قلبك تمنعك من اللذة بالقرآن، كبر، مبتلى بالهوى، حب الدنيا، هذا كله يصدئ القلب، يظلم القلب، يتعب القلب، وهو كالخبث للمرأة، وهو أعظم حجاب للقلب، وبه حجب الأكثرون. دائما إذا قرأت القرآن كأن الله عز وجل يخاطبك أنت به، لا يخاطب غيرك به. خصص الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة، هذا خطاب لك أنت. إذا قال الله عز وجل: لا تسرقوا، لا تزنوا، لا غضوا البصر، هذا خطاب لك أنت، ليس خطاب للآخرين. هو أن يقدر بأنه المقصود بكل خطاب في القرآن، أن يتأثر قلبك بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال. أحيانا إذا ذكرت آيات الجنة يعني يعظم رجاء الإنسان ومحبته، إذا ذكرت آيات النار والتخويف والإنذار يخاف الإنسان ويعني يرهب ربه تبارك وتعالى، يدعو ربه رغبا ورهبا تبارك وتعالى، فيستحضر مع كل آية في قلبه الحال التي تليق بهذه الآية. وأن تترقى، يعني أنت الآن الكلام لك، ثم أنت سمعت الكلام من شيخك وتعلمته، ترقى كأنك تسمع الكلام من الله تبارك وتعالى لا من نفسك. وأن تتبرأ، تتبرأ من الحول والقوة، وهو حقيقة قول الله تبارك وتعالى، حقيقة هذا الذكر العظيم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم من معصية كنت تظن أنك أبدا لن تقع فيها، فصرت غارقا فيها إلى آذانك، ذاك فقط أن الله تبارك وتعالى لم يعنك، لم يأخذ بيديك. حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، الله عز وجل تركك لنفسك، هذا نزع عنك التوفيق تبارك وتعالى، خلاص ضعت 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 في الطريق، لابد أن تتبرأ يا رب. لا حول ولا قوة لي إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تلتفت إلى نفسك بعين الرضا، أنا أستطيع وأفعل وأستطيع وأستطيع أن أبتعد عن المعاصي وأن أفعل الطاعات هذا كله مما يرضيك ويقتلك ويقضي عليك تماما. تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا قدرة لي على التحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، وهو حقيقة دعاء الفاتحة العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أعظم دعاء كما قال ابن تيمية رحمه الله: وإياك أن تزكي نفسك، إياك أن ترفع نفسك فوق قدرك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا تزكوا، قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصم، وإن كنا سويا في البضاعة. طيب الدعاء كيف تحصل ثمرة الدعاء؟ الحقيقة رمضان شهر الدعاء، ولذلك ستجد آية الدعاء جاءت في وسط آيات الصيام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هو أعظم العبادة، من أعظم العبادات الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أحصل ثمرة الدعاء واللذة بالدعاء؟ إنك تترصد الأوقات الشريفة. الأوقات الشريفة كالثلث الأخير من الليل، كيوم عرفة، كرمضان، كالأشهر الحرم، الساعة الأخيرة، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم قائم لله يصلي إلا استجيب له، وقت السحر من ساعات الليل، وقت نزول المطر، هذه كلها من أوقات إجابة الدعاء. أن تغتنم الأحوال الشريفة، أحوال القلب، أحوال الخشوع، الخضوع، الخوف، الرهبة، نزول الغيث، زحف الصفوف في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يدعو مستقبل القبلة، تدعو الله عز وجل. دعاء بقى إحنا عايزين نتدرب من الآن على الدعاء، لا تترك وقتا إلا وحاول أن تدعو الله تبارك وتعالى فيه. حاول أن تدرب نفسك من الآن على الدعاء، لا تهمل باب الدعاء. ودائما ما كان يقول السلف: العاجز من عجز عن الدعاء، العاجز من عجز عن الدعاء. فأنت دائما يعني الله عز وجل أخي خزائنه ملأة يعني لا تنفد، والله عز وجل يقول: واسأل الله من فضله، اسأل الله عز وجل من فضله، والله عز وجل كريم جواد تبارك وتعالى. فتدعو، تبدأ تدعو مستقبل القبلة وترفع يديك وتخفض صوتك، يكون صوتك بين المخافت والمجاهر، لا تتكلف السجع، يعني ادعو دعاء يكون خارج من قلبك. التكلف في الغالب لا يناسب حال التضرع، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، أن يجزم الدعاء: يا رب أعطني، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تأثر ولا تؤثر علينا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا، أن يلح في الدعاء: إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، الله يحب الملحين، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن تسله يغضب. بني آدم أو الإنسان، أي إنسان ذهبت إليه وسألته من لك، يقول لك يعني خلاص يعني يكفي مرة أو مرتين، يعني لا تكثر علي من السؤال، وربما طردك عن بابه، لكن باب الله عز وجل الكريم الجواد لا يطرد أحد عنه. فتتضرع وتخشع وترغب وترهب وتجزم الدعاء، وتلح أن تفتتح بذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا دخل إلى الدعاء مباشرة فقال: عجل هذا، عجل يعني لم يذكر الله تبارك، يحمد الله، ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله، وصحبه وسلم. هناك سبب باطن لقبول الدعاء، طبعا أكل الحلال معروف، فأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. سبب باطن هو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل. توبة من أعظم أسباب قبول الدعاء. نحتاج في هذه الأيام أن نحاول أن نحيي العبادات المهجورة والعبادات الغائبة. كثير من الناس لا يكون مستيقظا في الأسحار، وإن كان مستيقظا استيقظ على السوشيال ميديا أو استيقظ على المحادثات والمكالمات ومثل هذا. وبالأسحار هم يستغفرون. السنن الراتبة وغير الراتبة، أشياء كثيرة بدأ الناس تهجرها مع الضغط المادي ومع زحمة المشاغل، يتركون هذه الأشياء. وإحياء هذه العبادات من أعظم القربات إلى الله، عبادة التفكر التأمل. كانت أم الدرداء تقول: إن أعظم عبادتي أبي الدرداء التفكر. أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، ألم يتدبروا القول، أفلا يعقلون. لابد من التفكر والتدبر. عبادة الصدقة والإنفاق، كثرة الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، من العبادات كذلك التي غفل عنها كثير من الناس قضية تحديث النفس بالغزو. من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، أو مات ميتة جاهلية. فالإنسان يقول يتمنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيي ثم أقتل ثم أحيي ثم أقتل. طبعا هذا لعظمة أجر الشهادة. الشهيد في سبيل الله تعرفون يعني له خصال عظيمة، من أعظمها أنه يغفر له عند أول قطرة دم، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة جدا الجليلة التي أعدها الله تبارك وتعالى للشهداء في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فنحاول ان احنا نحيي هذه الطاعات المهجوره ونصر عليها، ونسال الله تبارك وتعالى ان يقيم رايه الجهاد عاليه خفافه، وان يمكن لدينه وسنه نبيه وعباده الصالحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولابد كذلك وانت تسير الى الله تبارك وتعالى ان تعرف قطاع الطريق الى الله، لابد ان تعرفهم معرفه جيده، وكيف تجابههم، وكيف تواجههم، وكيف تفلت منهم، وكيف تهرب منهم. من أعظم هؤلاء القطاع، قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى، الشهوات. شهوات بقى، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة السمع، شهوة البصر، شهوة الذوق، الشهوات بكافة أنواعها. حاول أن تقلل من ذلك ما استطعت إليه سبيلا. النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس كالطفل، النفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس بحسب ما تعودها، إن عودتها على الاستقامة وذكر الله والصلاة وغض البصر وهذه الأشياء استقامت لك على هذا، وإن أطلقت لها العنان في هذه الأشياء ما استطعت أن تكبح جماحها أبدا. والنفس بحسب ما تعودها. وكذلك الهوى والشيطان والفتور والسآمة والملل، وهذا من أعظم أعداء العبادة وأعظم أعداء طلب العلم. طالب العلم الملول الذي هو سريع الملل لا يحصل شيئا أبدا ولا يصل إلى شيء. وكذلك الوساوس والخواطر الرديئة، حاول أن تدفعها عن نفسك دائما. الشبهات طبعا، إذا جاءت شبهة إلى، دائما كثير من أصحاب الشبهات عنده شبهة في الإلحاد، عنده شبهة في الألوهية، في الأسماء والصفات، عنده شبهة في النبوات. فأنا دائما ما أنصح هؤلاء الذين يصابون بهذه الوساوس وهذه الشبهات، فأقول لهم ماذا؟ أقول لهم: حاول قدر المستطاع أن تقرأ القرآن مرة بتدبر. إحنا عندنا فرصة يا شباب، إحنا بفضل الله عز وجل هذه أول ليلة من ليالي شهر الله المبارك، شهر شعبان، فنحاول قدر المستطاع أن نبدأ ختمة يعني بتدبر، ختمة كده مع بعض كده إن شاء الله. واحدة واحدة كده، ختمة أو ختمتين أو ثلاثة بتدبر، يعني تاخد ساعتين كل يوم. فابدأ بقى استعد لشهر الله العظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهناك خواطر الشهوات، خواطر الشهوات، وهناك خواطر القلب بقى من آفات وأمراض نفسية، الكبر، العجب، الرجاء، الحقد، الحسد، النظر لما في أيدي الناس. طب كيف أستطيع أن أنا أعالج؟ لعلاج هذه الأشياء لا بد أولا من قطع شجرة حب الدنيا، لا بد أن تقطعها تماما، لا بد من قطع شجرة حب الدنيا. فحب الدنيا كما قلت لكم رأس الآفات، رأس الآفات. إذا أحب الدنيا ونافس غيره فيها ونظر إلى الدنيا التي في يد غيره، فإنه للأسف الشديد يحقد ويحسد ويعطي ويمنع، وربما قتل. وحب الدنيا آفة الآفات، والله ما الفقر أخشى عليكم كما قال رسول الله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فحب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي آفة الآفات، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل سوء، هي آفة الآفات على الإطلاق. وكذلك التبرؤ، أن تتبرأ من حولك وقوتك، إياك أن تظن أنك تمتنع عن المعصية كما يقال بعقلك وتدبيرك وقوتك وصبرك وخوفك، لا 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 لا، أنت تمتنع عن المعصية لأن الله عز وجل عصمك، ولو لم يعصمك لأسرعت إليها ولم يحل بينك وبينها حائل. وتذكر كذلك المنغصات، تذكر المنغصات، يعني المنغصات التي تقارن الشهوات. الشهوة تكون وقتا قليلا يعقبه حسرة طويلة عظيمة. وتذكر سكرات الموت ونزع الروح، عمرو بن العاص يقول كأن غصن شوك أدخل في صوف وأخرج منه، تخيل بينزع نزع شديد. تذكر هذا، تذكر المشوقات، مشوقات بقى إلى الجنة وفضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى والراحة والنعيم الأبدي ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك لذة المناجاة، تذكر جمال خالق الجمال البشري ربك تبارك وتعالى، وأعظم نعيم يؤتينا الله عز وجل في الجنة. وتتذكر مثالب الصور المعشوقة وآفاتها وأمراضها وفساد بواطنها وظواهرها. وهذه الكلمة التي ربما تغضب كثيرا من الناس، كلمة عبد الله بن مسعود: إذا أعجبت من امرأة بشيء فانظر إلى مناتنها، يقول إن هذه الصور وإن كانت في الظاهر جميلة لكن بواطنها ليست بجميلة، بواطنها فيها منغصات، فيها أشياء كثيرة. وكذلك ينبغي على العاقل دوما أن يبتعد عن المثيرات، الأشياء التي تثير الشهوة، ابتعد عنها. يعني بعض مواقع التواصل الاجتماعي ما يسمى بالتيك توك، وحتى مقاطع الريلز للأسف الشديد الموجودة على الفيسبوك، وكثير مما يعرض على اليوتيوب، وهذه الأشياء إنها، وهذا الموقع الخبيث جدا موقع الانستغرام، هذه المناظر ربما يعني تخرج، يعني تحول العابد الزاهد إلى مجرم فاجر، مجرم فاجر، لأنها تفجر فيه باب الشهوة والرغبة في هذه الصور. تحاول كذلك أن تتخلص من آفات القلب كالغل والحقد والحسد والكبرياء والعجب، وذلك يكون برؤية عجز النفس، وأن النفس هذه لا تقوم إلا بالله تبارك وتعالى. وطبعا يعني في رمضان، في هذا الشهر العظيم، يعني فاز فوزا شديدا جدا من يسر الله عز وجل له الاعتكاف في آخر 10 أيام. يا سلام، تنعزل عن الدنيا وتجلس في المسجد، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حاول في العشر الأواخر أن يجتهد اجتهاد شديد جدا، أعظم الشهادة. لماذا؟ لماذا كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ ها، لتحصيل ليلة القدر. ومن رحمة الله، أنا أرى أنه من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن رفع العلم بليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى يخبر الناس بليلة القدر، فرأى رجلين يتلاحيان، يعني يجادل أحدهما الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت كي أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني نسيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجدال في الباطن كله شر ولا خير فيه. رمضان تحتاج إلى أمور، يعني طبعا إحياء الليل في رمضان سهل، يعني الإنسان يحاول أن يفرغ ليله، يعني الزيارات خلاص لو هتزور زور زيارة 5 دقائق 10 دقائق ممكن بالهاتف، كيف ستحيي الليل؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كان كأنما قام الليل كله. فتصلي جماعة ثم تأتي فتطعم بعض الطعام الخفيف ثم تنام ساعة أو ساعتين ثم تستيقظ يعني قبل الفجر بساعتين أو ساعتين ونصف، فتقوم الليل ب3 أجزاء أو 4 أجزاء أو جزئين، ثم تتسحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ثم تذهب إلى صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر جلست في مكانك حتى تشرق الشمس وتقرأ وردك من القرآن، وهذا أعظم الأشياء التي يعني تدفعك إلى الختمات الكثيرة، الجلوس من صلاة الفجر إلى وقت الشروق، إلى وقت الشروق، يعني الإنسان يستطيع أن يحصل من 3 لـ5 أجزاء في هذا الوقت، ثم تقوم فتصلي الضحى، ثم تنصرف إلى عملك أو إلى بيتك تنام قليلا حتى تقوم فتبدأ هذه الرحلة المباركة، رحلة الطاعة والعبادة، ورحلة أسميها أنا رحلة غسيل القلب والنفس والروح، بتغسل تنظف هذه طول العام، ستجد هذه النفس يعني امتلأت بالآفات وامتلأت بالسواد وامتلأت بالظلام والقاذورات، فشهر رمضان يغسل عنك كل هذا، ينظف تنظف نظافة شديدة. شهر رمضان تحاول أن تشيع الأجواء الإيمانية، يعني إذا جلست مجلسا لا تتكلم مع الناس في أمور الدنيا، تكلم دائما في ذكر بالله وبالدار الآخرة وبأمور الإيمان. في العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم ما معنى يشد المئزر؟ يعني اعتزل النساء، الاعتكاف. ورمضان كله نحتاج فيه إلى أمر عظيم، وأظن أننا لو لم نكن متعودين عليه في السنوات الماضية فينبغي أن نتعود عليه في السنوات القادمة، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو إقلال الطعام، قللوا الطعام، تعودوا على تقليل الطعام. ومن الأشياء المعينة جدا على القيام وعلى الشعور بلذة القراءة ولذة الصلاة تقليل الطعام، وإن الإنسان يغتسل بين المغرب والعشاء. طبعا ورد في أحاديث لكن أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنسان يحاول أن يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحم الله أياما ما كنا نمشي في الشارع فنرى منكرا أو المواصلات إلا وأنكرناه، والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا إذا ضاع منك معظم الشهر فلا تحرم نفسك، يعني إذا ضاع منك يوم 2 3 أيام 4 أيام إياك أن تحرم نفسك بقية الشهر. فإذا لم يقع عليك الهم من خوف الرد وعدم القبول، علامة سوء، يعني يخاف، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يصلي ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وسيرحمه، ويخشى ألا يتقبل ذلك منه في رمضان. لا تخلي وقتا من الآن، ابدأ، لا تخلي وقتا من عمل نافع. طيب، أحيانا بعض الناس يقول لي: طب يا مولانا أنا أريد فقط أن أختم، لأن عندنا درس الكتب الستة على التليجرام. فيقول لي: يا مولانا الله يبارك فيك، أدينا جدول، أنا عاوز جدول، أعطني جدول كده، يعني اديني جدول كده، جدول مختصر، خاصة أنا عاوز جدول يناسب الجميع، لأن راجل موظف مثلا عنده وظيفة. كل أمر بسيط جدا، إذا صليت الفجر في جماعة بفضل الله تبارك وتعالى، يعني ذهبت مبكرا لصلاة الفجر وأذن المؤذن ثم صليت ركعتي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم لزمت مصحفك، لا تتكلم مع أحد، قلل الكلام، قلل شهوة الكلام قدر المستطاع، امتنع عن شهوة الكلام، الكلام لا ينتهي، والمسامرات الجانبية ومثل هذا، حاول إنك تمسك بمصحفك، فإذا أمسكت بمصحفك وأذن وأقيم للصلاة صلي الفجر ثم اجلس مكانك، اقرأ الأذكار واقرأ وردك من القرآن، تستطيع أن تقرأ من 3 لـ5 أجزاء كما قلت لك. بكر دائما بالصلاة، تستطيع أن تدخل المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فتقرأ فيها، أو بربع ساعة فتقرأ فيها ربعا جزءا من القرآن، وتجلس بعد الصلاة ربع ساعة فتقرأ جزء آخر. يعني لو انت نظرت الى الـ5 فروض تستطيع ان تقرا 10 اجزاء في اليوم بسهوله جدا، ربع ساعه قبل الصلاه وربع ساعه بعد الصلاه، هذه 10 اجزاء في الـ5 فروض، انا لا اقول 5 اجزاء، 10 اجزاء. وحاول ان تصلي كل السنن الراتبه وغير الراتبه في المسجد قدر المستطاع، صلي كل السنن، يعني ركعتي الفجر، ثم تصلي سنة الضحى، ثم تصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، ثم قبل العصر أربعا، ثم قبل العشاء المغرب ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، ثم قبل العشاء ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، ثم تصلي، وهكذا سنن الراتبة وغير الراتبة. حاول أن تلزم الخشوع وتحاسب نفسك باستمرار. وطبعا أنا أقول لا تترك التراويح في المسجد قدر المستطاع، حاول ألا يتوقف لسانك أبدا عن الذكر، ابدأ من الآن سبحان دائما فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الأذكار تحيي القلب، تزيل عنه سواد المعصية، تنفض عنه هذا الغبار الذي علاه طول السنة. دائما حاول قدر المستطاع ألا تخلي وقتا من نافلة، كل ما تكون كده يعني جالس وتوضأ تصلي ركعتين أربع ركعات وهكذا، حاول أن يكون لك صدقة يوميا من الآن بجنيه، بجنيهين، 5 جنيهات، 10 جنيهات، لا تخلي يوما من الأيام من صدقة. إياك يعني أريدك أن تكون أذكى من أنك، يا الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما من يوم تنشق شمسه إلا وملكان يناديان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إياك أن تخلي يوما من الأيام من نفقة، صدقة، هكذا صدقة. صل الأرحام، ممكن تصل الأرحام مع عدم تضييع الوقت، يعني تستطيع أن تصل رحمك دون أن تضيع وقتك، انتبه لهذا. 5 دقائق، لا ينبغي انك تروح تقعد ساعه وساعتين وثلاث ساعات واربع، لا 5 دقائق فقط. السلام عليكم، كيف حالكم، شاف ايه بتاع، معك هديه، معك شيء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بر الوالدين، صلى الله عليه وسلم ان يرحمه رحمه واسعه، هل لنا بر بعد وفاه الوالدين؟ نعم، فان من ابر البر ان يبر الرجل اهل ود ابيه، وان تتصدق عنهما وان تدعو لهما، وهذا كله من البر. اجعل لك، حاول انك يعني تكتب قائمه بعيوبك وآفاتك، وحاول أنك تتخلص من هذه العيوب عيبا بعد عيب وآفة بعد آفة. ابن رجب رحمه الله يقول كان بعض السلف يدعو الله 6 أشهر، 6 أشهر يقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ثم بعد رمضان ب6 أشهر يقول اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقول قولي هذا، لنا لقاء إن شاء الله، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى من 8 إلى 9، ونبدأ في أحكام سرد أحكام الصيام، شرح أحكام الصيام من زاد المستقنع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.